19 في تمايز الأعدام. بعدما ذكر معنى الوجود وأحكام الوجود من باب الاستفراد، يذكر أيضا أحكام العدم بما هو عدم، ثم بعد ذلك يذكر أحكامهما معا. حديث اليوم حول حكم من أحكام العدم. كان العدم ينقسم إلى مطلق وعدم خاص مقيد، والمقيد باعتبار الملكات، باعتبار الموجودات والملكات، باعتبار الموجودات والماهيات الموجودة، فعدمها عدم ملكة وعدم خاص. يا ترى هل هناك تمايز في الأعدام؟ عليكم السلام. يعني هل العدم بعضه يمتاز عن البعض الآخر أو لا تمايز في الأعدام؟ من الحكماء وكثير من المتكلمين من ذهب إلى عدم التمايز في الأعدام، بمعنى أنه ليس هناك ميزة بين عدم وعدم. المعنى العدم ومفهوم العدم واحد، مصادق العدم المطلق واحد، فعليه لا تمايز أعدام، باعتبار أن التمايز صفة ثبوتية، والصفة الثبوتية تستدعي وجود الموصوف وثبوت الموصوف. القاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. فالتمايز لو كان في الأعدام ليلزم أن يكون العدم ثابت، وهذا قول المعتزلة وقد مر بطلانه، فعليه لا تمايز في الأعدام. نقول هذه الأزمة بين التمايز وبين الثبوت لو كان باعتبار الخارج فممنوع، ولو كان باعتبار الذهن فلا نمنع ذلك، بأن التمايز يكون في الذهن كما أن الأعدام تكون في الذهن، فعليه يصح التمايز باعتبار التمايز أمر اعتباري ذهني، والأعدام أيضا لها وجود ذهني. والكلام في عدم الملكة يعني الأعدام الخاصة. يذهب المصنف وبتبعه الشارح إلى أن بين الأعدام تمايز يثير الانتباه، بحث لطيف وشيق وينفع. بين الأعدام تمايز، لأن الملكات لما كانت متمايزة بعضها عن بعض، فعدم الملكة الذي يقابل الملكة بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا كانت الملكات متمايزة فكذلك الأعدام متمايزة. يقيم على هذا المدعى شواهد. الشاهد الأول يقول نجد فرقا بين عدم العلة بالنسبة لعدم الملول، بحيث لو انتفت العلة لانتفت معلول، العلة تامة لو انتفت انتفى المعلول. بين عدم العلة بالنسبة إلى المعلول وبين عدم المعلول، فعدم المعلول يكون من عدم العلة، يعني لما لم تكن العلة لم يكن المعلول. مثاله عندما نقول الدار ظلماء، معنى ذلك أنه لا نور في الدار، ننفي النورانية من الدار، هذا عدم، وهذا العدم مستند إلى عدم الضوء، يعني لما لم يكن ضوء لم يكن ضياء، لم يكن النور فالدار ظلماء. لا يصح أن يقال أن عدم النور هو علة عدم الضوء، لأنه لم يكن نورا إذا لم يكن ضوءا، لا يصح هذا المعنى. بل عدم الضوء من علل أخرى، من أنه لم يكن هناك نفطا مثلا إذا كان ضوء نفطي، أو لم يكن هناك كهرباء مثلا إذا كان ضوء كهربائي. فعدم الضوء لا ينسب، لا يكون من جهة عدم النور ووجود الظلام، إنما عدم النور ووجود الظلام من جهة عدم الضوء، ينسب إلى عدم الضوء، يستند إلى عدم الضوء. فعليه فرق بين عدم العلة وعدم المعلول. فلو لم يكن تمايز، لو لم يكن تمايز بين الأعدام لصح أن ينسب كل عدم علة لكل عدم معلول، كل عدم علة علة لكل عدم معلول، وبالعكس كل عدم معلول علة لعدم العلة مثلا، مع أنه هذا المعنى غير صحيح. وهذا دليل على أن الأعدام متمايز. الشاهد الثاني، طبعا في هذا الشاهد الأول يذكر الشارح أنه ينسد يستند عدم المعلول يستند إلى عدم العلة. كلمة يستند يعني ليس بنحو الحقيقة، ليس عدم المعلول من جهة عدم العلة بنحو الحقيقة، لأن العلية الحقيقية عبارة عن كون الشيء يصدر منه شيء آخر، كون الشيء يصدر منه شيء آخر، ومعنى ذلك الوجود، فإن الوجود يصدر منه شيء آخر. فالعلية الحقيقية بهذا المعنى، وما نحن فيه حينما نقول عدم المعلول من جهة عدم العلة، يعني عدم العلة أصبح عدم لعدم المعلول، عدم العلة أصبح عدم علة لعدم المعلول. هذه العلية ليست علية وجودية، ليست علية حقيقية، إنما علية مجازية والعرض. مجازاً في صنع العاقل نجد أن عدم السحاب أصبح علة لعدم المطر، لا بنحو العلية الحقيقية أنه عدم السحابية أوجدت عدم المطرية، لم يكن بهذا المعنى. فإذا قال يستند بناء على هذا المعنى. وإذا قيل مثلا علة عدم السحاب علة لعدم المطر، فإنه من باب التسامح بالتعبير، وإلا في الواقع والحقيقة ليس عدم السحاب علة لعدم المطر، بل من خلال عدم السحاب يمكن الاستناد والقول بأنه لا يوجد المطر. فمن هذا الباب قال الشارح بكلمة يستند، هاي الكلمة إلها تأثير. على كل هذا هو الشاهد الأول. أما الشاهد الثاني فيما نحن فيه، عندنا القاعدة الشرطية أو الجملة الشرطية المنطوق الشرطي أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط. في الاعتباريات عندما نقول لا صلاة إلا بطهور، إذن الطهارة شرط واقعي للصلاة، فإذا فقد الشرط فقدت الطهارة تكون الصلاة باطلة. هذا في الاعتباريات. وكذلك في الكونيات، في الكونيات إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا لم تطلع الشمس فالنهار لم يكن موجودا. فنجد منافات، نجد منافات يعني تنافي بين وجود الشرط عند عدم المشروط. هناك منافات، لا يصح هذا المعنى، بل إذا فقد الشرط فقد المشروط. فهناك منافات بين وجود الشرط عند عدم المشروط. هذه المنافات دليل على أنه عدم الشرط غير عدم المشروط. وإلا لو كان هناك عدم تمايز وعدم غيرية، لو كان هناك ليلزم أنه الصلاة تبطل بكل عدم من الأعدام. عدم الأكل يوجب بطلان الصلاة مثلا، عدم الماء يوجب بطلان الصلاة وغير ذلك. والحال نجد عدم الطهارة يوجب بطلان الصلاة، فإذا عدم الطهارة يمتاز عن بقية الأعدام بالنسبة إلى عدم الصلاة. عدم الطهارة يمتاز بالنسبة إلى عدم الصلاة من بقية الأعدام، فعليه هناك تمايز في الأعدام، هذا شاهد ثاني على التمايز في الأعدام. أما الشاهد الثالث يقول عندنا ضدان، أمران لا يجتمعان في مكان واحد، أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد كالسواد والبياض. متى يصدق الجسم أسود؟ عندما يكون السواد. متى يصدق البياض على الجسم؟ عندما يكون عدم السواد. يعني إذا لم يكن سواد فالجسم ربما يكون يحتمل أن يكون أبيض. فإذا البياض اتصاف الجسم بالبياض إنما يكون عند عدم ضد، عند عدم الضد يعني عند عدم السواد. فلو لم يكن تمايز في الأعدام ليلزم أن يتصف الجسم بالبياض عند عدم الحموضة مثلا، بأنه لم يكن هناك حامض إذن الجسم أبيض، مع أنه هذا المعنى لا يصدق. اتصاف الجسم بالبياض إنما هو من جهة عدم السواد الخاص باعتبار المقابلة والتضاد بين السواد والبياض. فلو لم يكن تمايز بين الأعدام ليلزم أن يكون الضد مثلا البياض اتصافه بالجسم ليلزم أن يكون عند كل عدم من الأعدام، لأنه لا تمايز في الأعدام، فعند عدم الحموضة يكون الجسم أبيض، مع أنه هذا المعنى لا يصدق، بل الجسم أبيض عند عدم السواد بالخصوص، لأنه بينهما تقابل وتضاد. نقرأ بعد التطبيق هذا الفاصل بالخصوص. المسألة 19 في تمايز الأعدام. قال: وقد يتمايز الأعدام، ولهذا يعني هذا التمايز شاهد كشاهد، استند من باب المجاز ومن باب العرض وليس من باب الحقيقة، استند عدم المعلول إلى عدم العلة كعدم المطر إلى عدم السحاب لا غير. لو كان هناك عدم تمايز لاستند كل عدم معلول إلى كل عدم علة، مع أنه لا يصدق هذا المعنى. ونافى يعني هناك منافات، ونافى عدم الشرط وجود المتروك بناء على القاعدة عند فقد الشرط يفقد، إذا فقد الشرط فقد المشروط. والشاهد الثالث صحح عدم الضد وجود الآخر، يعني عدم السواد يصحح وجود البياض، يعني يصح أن يتصف، صحح بمعنى أنه يصح الاتصاف، صحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف باقي الأعدام. أقول نعم بالتحقيق العدم المطلق لا يتمايز، وقد تمايزت الأعدام في التحقيق، أو وقد يتمايز الأعدام يعني العدم المطلق لا تمايز فيه بناء على التقليد. أقول: لا شك في أن الملكات متمايزة، وأما العدميات فقد منع قوم من تمايزها بناء على أن التمييز إنما يكون للثابت خارجا، وقد مر جوابه بنحو التفصيل وهو خطأ، فإنها تتمايز بتمايز الملكات بتمايز ملكاتها. واستدل المصنف قدس سره بوجوه ثلاثة أو بالواقع كشاهد وليس كاستدلال. الأول: إن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة، عدم المعلول لأنه لم يكن عدم علة فيكون عدم معلول بنحو الاستناد والمجازية، ولا يستند إلى عدم غيرها، فلولا امتياز عدم العلة عن عدم غيرها، لولا الامتياز لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره. أعيد العبارة لإرجاع الضمائر: إن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا يستند إلى عدم غير العلة، فلولا امتياز عدم العلة عن عدم غير العلة لم يكن عدم المعلول مستندا إلى عدم العلة دون غير عدم المعلول. وأيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته، ولا يجوز العكس، يعني لا يجوز أن نقول عدم المطر علة في عدم السحاب، لأنه لم يكن مطر إذا لم يكن سحاب، هذا المعنى لا يصح. يصح أن يقول عدم السحاب علة لعدم المطر ولا يعكس، ولا يجوز العكس. فلولا تمايزها، أنه لولا تمايز الأعدام لما كان كذلك. الثاني أن عدم الشرط ينافي المشروط لاستحالة الجامع بينهما، لأن المشروط كوجود النهار كوجود الصلاة لا يوجد إلا مع شرطه، إذا وجد الشرط وجد المشروط للتلازم بالمعنى الأخص بين اللازم والملزوم، بين الشرط والمشروط، وإلا إذا لم يكن بهذا النحو لم يكن الشرط شرطا، وعدم غيره لا ينافي عدم غير المشروط لا ينافي المشروط. يعني لا يصح أن نقول مثلا عدم وجود النهار من عدم الشمس، نقول لا تمايز في الأعدام، عدم وجود النهار من عدم وجود الزيت، لأنه الزيت لم يوجد إلا النهار لم يوجد، لأنه لا تمايز في الأعدام، هذا المعنى لا يصح. لاستحالة الجامع بين الشرط والمشروط، لاستحالة الجامع بينهما، يعني بين عدم الشرط مع وجود المشروط، عدم الشرط مع وجود المشروط مستحيل، لأن المشروط لا يوجد إلا مع شرطه. المشروط لا يوجد، يعني إذا وجد النهار بمعنى وجدت الشمس، باعتبار وجود النهار لا يكون إلا بوجود الشمس، لأن المشروط لا يوجد إلا مع شرطه، وإلا لم يكن بهذا النحو، وإلا لم يكن الشرط شرطا، يعني طلوع الشمس لم يكن شرطا لوجود النهار، وعدم غيره عدم غير الشرط لا ينافي الشرطية، فلولا الامتياز لم يكن كذلك. الثالث أن عدم الضد عن المحال يصحح وجود الضد الآخر فيه في ذلك المحال، في الجسم مثلا، لانتفاء صحة وجود الضد الطاري مع وجود الضد الباقي. مثلا لا يصح أن يتصف الجسم بالسوادي وبالبياضي معا، لانتفاء صحة وجود الضد الطاري كالبياض الذي يطرأ على الجسم مع وجود الضد الباقي مع وجود السواد، هذا لا يصح هذا المعنى. وعدم غيره عدم السواد أو عدم السواد مثلا عدم الحموضية وما شابه ذلك لا يصحح وجود البياض، لا يصحح ذلك، فلا بد من التمايز. ثم العدم قد يعرض لنفسه ويصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين. عندنا عدم مطلق ربما، والعدم المطلق بناء على ما مر يمكن التصور، العدم المطلق يمكن تصوره. فإذا تصورنا العدم المطلق وأعرضنا عدم على هذا العدم المطلق، يعني نقول عدم المطلق نفي النافي إثبات، فيمكن أن يعرض العدم على العدم، العدم عدم عدم المطلق، العدم الأول يكون فرد ومصداق من العدم المطلق، لأن العدم المطلق يشمل هذا العدم أيضا، باعتبار عدم المطلق يشمل كل الأعدام فيشمل هذا العدم أيضا، العدم الأول الذي يعرض. فعندنا عدم عارض وعندنا عدم معروض وهو العدم المطلق. يقول بهذا الاعتبار يمكن أن نقول العدم العارض نوع من العدم المطلق، مصداق ونوع من العدم المطلق، باعتبار العدم المطلق يدخل فيه العدم الأول العدم العارض، فيصدق النوعية بهذا المعنى، كما يصدق التقابل بينهما، لأن التقابل بين العدم المطلق وعدم عدم المطلق بينهما تقابل، باعتبار بين الإيجاد والسلب تقابل، ونفي النافي إيجاد ونفي النافي إثبات، فإذا عدم المطلق يقابله العدم المطلق، يقابله وجود مطلق كما يقابله عدم العدم. عدم عدم المطلق أيضا يكون مقابل لهذا العدم، باعتبار عدم العدم عبارة أخرى عن الوجود. عدم العدم يعني وجود، ولا واسطة بين الوجود والعدم، يسمى بالحال كما مر. فإما يكون وجود أو عدم، فعدم العدم عبارة عن الأخرى عن الوجود. فلما يكون بين الوجود والعدم تقابل، إذن بين العدم المطلق وعدم العدم أيضا يكون تقابلا، كما أن العدم العارض نوع من العدم المعروف. هذه تصوير لهذه المسألة. وهناك تصوير آخر للمسألة بما نحن فيه، أنه عندنا مثلا عدم العلم، عدم الغنى، افرض عدم المرض وما شابه ذلك من هذه الأعدام. عدم العلم عبارة أخرى عن الجهل، عدم الفقر عبارة أخرى عن الغنى. فالفاقد يكون عدم الغنى، والجهل يكون عبارة عن عدم العلم. فعندنا جاهل وعندنا فقير. الجاهل عبارة عما ليس له ثروة مثل، ليس له علم، والفقير ما لم يكن ذا مال. فعليه عندنا جاهل وعندنا فقير، والجاهل عدم وكذلك الفقير عدم، يعني عدم الغنى وعدم العلم. فالجاهل عدم والفقير عدم. إذا أوردنا عدم على هذا العدم، فيكون العدم العارض الوارد فرد من العدم، كما أنه يقابل هذا العدم نوع من العدم، كما أنه يقابل هذا العدم. مثلا جاهل ولا جاهل، جاهل يقابل لا جاهل كما يقابل العالم. بين العالم وبين الجاهل تقابل الضد، تقابل الضد. كذلك جاهل ولا جاهل تقابل الضد، باعتبار أنه لا جاهل، أو تقابل السلب والإيجاب، باعتبار أنه لا جاهل عبارة عن العالم، لا جاهل نفي الجهل، نفي الجهل عبارة عن العلم، لأنه إما عالم وإما جاهل. فلا جاهل يعني عالم، وبين العالم وبين الجاهل تقابل، فعليه بين الجاهل وبين لا جاهل أيضا يكون تقابل، بين الفقير وبين لا فقير يكون تقابل. هذه عبارة أخرى لتصوير المسألة. ثم العدم قد يعرض لنفسه، يعني عدم العدم، فيصدق النوعية على هذا العارض والتقابل عليه، لكن باعتبارين. أقول العدم قد يفرض عارضا لغيره من الأعدام، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير، فيكون أمرا معقولا قائما برأسه متطورا، ويكون له تحقق في الذهن، يعني وجود ذهني. ثم أن العاقل يمكنه فرض عدم هذا العدم، لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم في جميع المعقولات، المعقولات العدمية والمعقولات الوجودية، يمكن أن يتصور. الذهن وسيع، وسيع، يمكن أن يتصور وخلاق بالفعل، يمكن أن يتصور وجود للوجود الذهني، وكما يمكن أن يتصور عدم للعدم الذهني. فعليه يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات الوجودية والعدمية حتى بنفسه، فإذا اعتبر، يعني حتى المعقول نفسه، فإذا اعتبر العاقل العدم ماهية معقولة وفرض هذه الماهية معدومة، كان العدم عارضا لنفسه، يعرضه لنفسه أيضا، ويكون العدم العارض فرد للعدم المعروض، كما يكون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم. المراد من مطلق العدم يعني العدم المطلق، تسامح بالتعبير، لمطلق العدم أي العدم المطلق، باعتبار كونه رافعا له. هذا معنى، معنى التقابل. التقابل ما يكون رافعا للشيء، الشيء ويرفع الشيء، إذن يقابل الشيء. وما نحن فيه العدم باعتبار الوجود الذهني له وجود، له وجود باعتبار الوجود الذهني، فهو وجود ذهني، ونحن نرفع ذلك الوجود الذهني أيضا في الذهن لا في الخارج، لأنه في الخارج مستحيل، إنما نرفع ذلك في في الدين، نرفع الوجود الذهني الذي ثبت للعدم الذهني، باعتبار العدم الذهني اشتم رائحة الوجود له حظ من الوجود كما مر سابقا. فعليه يكون العدم العارض للعدم المعروض مقابلا لمطلق العدم باعتبار كوني رافعا له وعدما له، ويكون نوعا منه، هذا معنى باعتبارين، باعتبارين باعتبار يكون نوع باعتبار آخر يكون تقابل، ونوعا منه باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العارض أيضا، على وجه يعم العارض لهذا المعروض ولغيره. فيصدق إذن نوعية العدم العارض للمعروض أنه عدم العارض نوع من أنواع العدم المعروض، لأن العدم المعروض هو عدم مطلق فيشمل العدم العارض أيضا بإطلاقه. فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض والتقابل بينهما باعتبارين، تقابل بين العدم العارض والعدم المعروض أي العدم المطلق. قال
لو اتحد الاعتبار
لا، لو اتحد العبارة يكون عبارة عن عدم واحد، فإذا لم يكن بينهما التقابل، التقابل يكون بالاعتبارين، باعتبار العارضية وباعتبار المعروضية يكون بينهما تقابل، ولا لو اتحد يكون واحد فليس بينهما تقابل، التقابل لابد بين الاثنينية. قال وعدم المعلول ليس إلا لعدم العلة في الخارج، وإن جاز ذلك في الذهن على أنه برهان إني وبالعكس يرجى الانتباه. هذا بحث منطقي مرة سابقا عليكم في المنطق. عندنا القياس المتشكل من الصغرى والكبرى أو من الأصغر والأكبر والحد الوسط. الحد الوسط إما يكون يقينيات وهو عبارة عن البرهان، واليقينيات عبارة عن ستة، فطريات مثلا، محسوسات، حسيات، متواترات إلى آخره، وجدانيات، فستة كما في المنطق. وربما يكون ظنيات وهو عبارة عن المنطق، أو يكون متسالم عليه عبارة عن الجدل، أو يكون وهميات عبارة عن الجدل أو عبارة عن السفسطة. هذه الصناعات الخمسة الموجودة في المنطق. إجمالا الحد الوسط لو كان من اليقينيات فهو البرهان. هذا البرهان ينقسم على قسمين، إما برهان إني يعني منسوب إلى إنه، إني أو منسوب إلى إن بمعنى الثبوت والتحقق، لكن مجرد الثبوت والتحقق في الذهن فقط دون الخارج ودون نفس الأمر والواقع، ما يكون ثابتا في الذهن للأنس الذهني كما سأمثل هذا المعنى. وهناك برهان لمي وهو ما يسأل عن لمية الحكم ولمية القضية، يسأل بلما، فالمنسوب إلى لما يعبر عنه بلمي، وإنما شدد لقاعدة الانتساب، لأنه يقولون إذا الياء النسبة نسبة إلى ذات الحرفين لابد أن يشدد الحرف الثاني فيقال لمي منسوب إلى لما. فتارة يسأل عن العلة، لما الحكم يكون كذلك، ما علة الحكم، لما العلة تكون كذلك، يسأل عن العلة فيعبر عنه بالبرهان لمي في مقابل برهان إني. بعبارة أخرى، إذا كان الوصول إلى العلة من خلال المعلول فهو البرهان إني، يعني من خلال الأثر نصر إلى المؤثر برهان إني، لأن العقل مأنوس بهذا المعنى. مثلا سرعة النبض مع الحمى، طب إذا كان الإنسان مصاب بالحمى فإنه يكون مبتلى بسرعة النبض، فسرعة النبض لأنس العقل باعتبار العقل مأنوس، عندما نأخذ النبض الطبيب يأخذ نبض المريض يقول مبتلى بالحمى، فكأنما وصل من المعلول مع أنه سرعة النبض معلول للحمى بأنه مبتلى بالحمى، إذن فيه سرعة النبض، فعليه وصل من المعلول من سرعة النبض إلى الحمى، لأنه في الذهن هذا المعنى مترسخ وثابت في ذهنه بالوجود الذهني، والعقل مأنوس بهذا المعنى، فيصل من الأثر إلى المؤثر، يصل من المعلول إلى العلة، يعني يكون الحد الوسط ما يوصل الأكبر إلى الأصغر بهذا المعنى في الذهن. يوصلنا الحد الوسط يكون واصلا بين الأصغر وبين الأكبر، فالأكبر يثبت للأصغر العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، الحدوث يثبت للعالم بالتغير، فالتغير يوصل هذا المعنى إلى الأصغر، يوصل معنى الأكبر إلى الأصغر، يعني يوصل الحدوث إلى العالم، فالعالم يكون حادثا بوجود الحد الوسط. فهذا التغير أو الحد الوسط إن كان ثابتا في الذهن فقط من دون الخارج ومن دون ملاحظة نفس الأمر، يصل الإنسان من العلة إلى المعلول، نقول أنه مبتلى بالحمى، إذن فيه سرعة النبض. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة معرفة العلل والمعاليد. مثلا مسألة مهمة بين الملاحدة وبين الإلهيين، حوار بين الملاحدة والإلهيين، على أنه نجد أن الإنسان مركب من روح وجسد، وهذا شيء مسلم، مركب من روح وبدن، زين، ونجد علامات لحياة الإنسان كالحركة كالفكر مثلا كالنبض كالتنفس وما شابه ذلك، هذه علامات للحياة، يعني الإنسان حي بهذه العلامات. فيا ترى هل هذه العلامات علة لوجود الروح كما عند الملاحدة؟ الملحدون يذهبون إلى هذا القول على أن هذه العلامات علة، بمعنى أن هذه العلامات متى ما وجدت كان الروح موجود، وإذا انتفت هذه العلامات ينتفي الروح، هذا قول، وهذا يلزم أنه الروح غير متأصلة وغير أبدية وغير خالدة، يعني يلزم أن يكون الروح مادية تابعة للمادة، والحال نحن الإلهيون نقول أنه الروح مؤثر في هذه العلامات، بما أن الروح موجودة والروح علة، إذن تكون هذه العلامات، فالروح علة لهذه العلامات. فمعرفة العلل والمعاليد في الكون مسألة مهمة للعلماء جدا، لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار كشف العلل والمعاليد، وكما ينحل مشاكل كثيرة بين الإلهيين والماديين لو عرفنا العلل والمعاليد في هذا الكون. على كل، وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج كما توهمه بعض، بناء على أنه تلازم بين عدم علة، عدم العلة علة لعدم المعلول، وعدم المعلول علة لعدم العلة، تلازم بينهما ولا رجحان لأحدهما على الآخر، بما أنه لا رجحان لأحدهما على الآخر وبينهما تلازم، إذن لا فرق بين أن نقول علة عدم العلة علة لعدم المعلول، وبين أن نقول عدم المعلول علة لعدم العلة، لا فرق بين ذلك. المصنف يريد أن يرفع هذا التوهم على أن هناك فرق، كما قال ونبه على ذلك أنه عدم المعلول من جهة عدم العلة في الخارج. نعم في الذهن يمكن أن للأنس العقلي والذهني يمكن أن يقال عدم العلة من جهة عدم المعلول، لأن المعلول لم يكن، إذا لم تكن العلة، هذا باعتبار الذهن ولا باعتبار نفس الأمر والواقع والخارج، هذا المعنى لا يصح. أقول لما بين أن الأعدام متمايزة لأن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة، ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول بأن يقول أنه عدم المعلول هو علة لعدم العلة، يعكس هذا القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة، فأزال الوهم وقال وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة، بل الأمر بالعكس كما يأتي. ثم قيد النافي بالخارج لأن عدم المعلول يعني الأثر ربما يدل على المؤثر بالبرهان الإني، لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة لكن لا في الخارج وفي نفس الأمر، بل في الذهن كما في برهان الإني المنسوب إلى إن أو إلى إن، بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العاقل من عدم العلة، بما أن عدم المعلول أظهر فكأنما يستأنس العاقل والذهن بهذا المعنى فيستدل العاقل عليه ويكون علة له باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج ولا يفيد العلية في نفس الأمر. المراد من نفس الأمر هنا عند الشارع يعني الخارج وليس نفس الأمر المصطلح، ولا يفيد العلية في نفس الأمر بل في الذهن، في الخارج يقابل الذهن، ولهذا سمي إنيا لأنه لا يفيد إلا الوجود في الذهن. أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر لمي مطابق للأمر نفسه، مطابق للواقع، مطابق للخارج. المسألة 20 في أن عدم الأخذ أعم من عدم الأعم، وهذا المعنى مر عليكم بنحو التفصيل في النسب الأربعة في المنطق. النسب الأربعة بين المعاني إما التساوي أو خصوص مطلق أو خصوص من وجه أو التباين، وبين التساوي بين نقيض التساوي تساوي ولكن بالعكس، وبين نقيض الأعم والأخص مطلق أعم وأخص مطلق ولكن بالعكس، يعني الأخص يكون أعما والأعم يكون أخصا، وهذا يشير إلى هذا المعنى. مثلا بين الإنسان وبين الحيوان أم خصوص مطلق، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، أو على ما يذهب المظفر رحمة الله عليه أنه من موجبة كلية وسالبة جزئية، وليس سالبة ومن موجبة جزئية عفوا ومن موجبة جزئية، عند القدماء عليكم السلام عند القدماء أنه من موجبة جزئية وسالبة جزئية، من موجبة كلية وسالبة جزئية، يعني كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، ولكن عند المتأخرين من موجبة كلية وموجبة جزئية، وهي عبارة أخرى عن السالبة الجزئية، أنه كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان. فعليه بين الإنسان وبين الحيوان عموم خصوص مطلق، بين نقيضيهما عموم خصوص مطلق ولكن بالعكس، يعني بين لا إنسان ولا حيوان عموم خصوص مطلق، إلا أنه لا إنسان يكون أعم من لا حيوان، فكل لا حيوان هو لا إنسان مسلم، كل لا حيوان لا إنسان، وليس كل لا إنسان لا حيوان، لأن البقر لا إنسان مع أنه حيوان، فكل لا حيوان لا إنسان كالحجر، وليس كل لا إنسان لا حيوان لا إنسان كالبقر مثلا، نفي النفي إثبات. والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودان تتعاكس عدمان، أقول إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالإنسان والحيوان، ونسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص يكون أعم من عدم الأعام، فإن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان كالبقر، فغير الإنسان لا يصدق عليه أنه إنسان بل يصدق عليه عدم الإنسان، غير الإنسان يعني عدم الإنسان، فلا يصدق عليه الإنسان بل يصدق عليه عدم الإنسان، ولا يصدق عليه عدم الحيوان، عدم الإنسان لا يصدق عليه أنه عدم الحيوان، لأن الحجر عدم إنسان مع أنه عدم حيوان، ولا يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه، يعني الإنسان عفوا لا إنسان أحد أنواع لا حيوان، لا إنسان أحد أنواع لا حيوان، لا إنسان أحد أنواع لا حيوان، باعتبار كل لا حيوان هو لا إنسان، إذا لا إنسان يكون أحد أنواع لا حيوان لأنه أحد أنواعه، ويصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان وهو ظاهر، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان، عدم الحيوان لا يشمل أفراد لأنه أخص، يعني لا حيوان أخص من لا إنسان، فإذا الأخص لا يشمل أفراد الأعم لأن الأعم له أفراد غير أفراد الأخص، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان، وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان كالإيش كالحجر مثلا، لأنه ليس إنسان وليس
بحيوان، فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعام. فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودان، ترتب نفس ذلك الأمر لكن على التعاكس في العدم، ترتب على العكس عدما، بأن يصير الأخص أعم في طرف الأعام. هذا بالنسبة إلى أحكام العدم. وهناك أحكام يكون للوجود والعدم، يأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.